الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة. نقرأ الدرس اللي ولا يتخطى رقاب الناس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا يتخطى رقاب الناس.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يتخطى رقاب الناس. الواو هنا للاستئناف وليست للعطف على ما سبق، لأن لو جعلناها عطف على ما سبق لكان تقدير الكلام ويسن ألا يتخطى رقاب الناس، وليس الأمر كذلك، بل هو محرم أو مكروه. بل تكون لا هنا نافية وليست ناهية، لأن الألف لم تحذف. ولا يتخطى، لو كانت ناهية كان مجزومة، ولو كانت ناهية لا حذفت اللام للجزم. والنفي هنا ولا يتخطى يحتمل أنه للكراهة ويحتمل أنه للتحريم. المشهور في المذهب أن التخطي مكروه، أن التخطي مكروه، لكن الحديث جاء فيه: اجلس فقد آذيت للذي تخطى الرقاب. وهذا يعني أشد من الكراهة، فيكون التخطي محرم. الصحيح أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وفي غيرها، للحديث الذي سيذكره المصنف: اجلس فقد آذيت، ولا سيما إن كان أثناء الخطبة، لأن فيه أذية للناس وشغلا لهم عن الاستماع للخطبة، إشغال لمن باشر بتخطي رقبته، وكذلك إشغال لمن يشاهده، فتكون المضرة له ولغيره. ولذلك قال: لما روى أحمد،
لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت.
نعم، اجلس فقد آذيت. نعم،
إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة.
نعم، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم تخلص حتى وقف في الصف. إلا أن يجد طريقا آخر أي الإمام، فليس له التخطي.
وألحق به في الغنية المؤذن.
نعم، المؤذن فلا يكره للحاجة. نعم،
أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به.
نعم، قال: أو إلى فرجة، أي مكان متسع في الصفوف المتقدمة. فإن كان هناك فرجة فكلام المصنف يدل على أنه لا بأس أن يتخطى إليها، فيتخطى إليها. قال في التعليل: لأنهم إيش؟
فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم.
نعم، قال: لأنهم أسقطوا حق أنفسهم، حق أنفسهم بتركهم يعني هذه الفرجة، تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا، فيكون تركهم لهذه الفرجة مسوغ لتخطي رقابهم للبقاء في هذه الفرجة. لكن الأولى أن لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة، لأن العلة هي الأذية، والأذية موجودة بالتخطي، وكونهم يعني كونهم لا يتقدمون إليها، قد يكون هناك سبب يعني وجدت الفرجة بعد ما يعني حصل الاتساع من التزاحم ونحوه في أول الأمر، فلذلك لا يكون يعني قد لا يكون منهم تفريط، والأولى الأخذ بالعموم اللي فيه النهي عن التخطي، لا يتخطى إلى الفرجة. لكن لو تخطى مثلا برفق واستأذن قد يكون إنه له ذلك، قد يكون له ذلك.
وحرم أن يقيم غيره.
نعم، قال وحرم أن يقيم غيره. نعم، يعني ليجلس مكانه، يحرم عليه أن يقيم غيره.
ولو عبده أو ولده الكبير.
نعم، ولو عبده أو ولده الكبير، لأن هذا حق استحقه المتقدم من أجل فعل فضيلة في هذه العبادة، فليس لأحد يعني أن يقيمه ويجلس مكانه، لأن الأمر ما يتعلق بالقرب أو إنما يتعلق بالعبادة، والمتقدم للمكان الفاضل أولى من غيره.
فيجلس مكانه.
نعم، قد يحرم فيجلس مكانه، حرم أن يقيم غيره ولو عبده فيجلس مكانه. طيب، وإذا أقامه وما جلس مكانه يأخذ الحكم نفسه؟ أقامه وقال له اترك هذا المكان وهو ما جلس فيه، يأخذ الحكم فيجلس مكانه. هذا قيد أغلبي، قيد أغلبي، لأن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس مكانه، ومع ذلك لو أقامه لا ليجلس فيه فقال مثلا قم واترك هذا المكان، فإن أيضا ما يجوز له، ما يجوز له. ودليل هذا أنه لا يجوز
لحديث ابن عمر رضي
يذكره المصنف. نعم،
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق.
نعم،
عليه.
هذا دليل على أنه لا يقيم غيره من مكانه سواء جلس فيه أو لم يجلس فيه. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه، ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فهو أحق به. ولأن هذا الفعل يعني أن يقيم الشخص اللي يجلس مكانه يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، أن المقصود من الجماعة هو الإتلاف والمحبة. فإذا قام غيره ولا سيما يعني أمام الناس فلا شك أن هذا يؤذيه وقد يجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه. نعم،
ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص.
نعم، ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص. ذكر في حاشية ابن قاسم أن التلخيص هو للفخر بن تيمية، ولكن افسحوا، وجاء في لفظ مسلم ولكن افسحوا، وفي الصحيحين ولكن تفسحوا وتوسعوا.
إلا الصغير.
إلا الصغير، إلا الصغير، يعني الصغير يقيمه من مكانه ويجلس فيه. المذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يقيم الصغير. لماذا؟ أو لعموم النهي لا يقيم الرجل أخاه. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سبق معنا قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فهو أحق به. وهذا الصبي سابق، سابق، فلا يجوز لنا يعني أن يعني نقيمه عن مكانه وأن نظلمه. أما دليل المذهب فيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى، ليليني أولو الأحلام والنهى، يعني يفهم منها الكبير وصاحب العقل والفهم ونحوهم. لكن الحديث هذا ما في دليل، هو قال ليليني أولو الأحلام والنهى، ما قال لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، ففرق بين الأمرين. فهذا لا يجوز إقامة من سبق من صبي وغيره، لأن المقصود بالحديث حث أولي الأحلام والنهى أن يقربوا من الإمام وأن يكونوا قريبا منه، قد يحتاج إلى من ينبهه وقد يحتاج من يرد عليه ونحو ذلك، لكن لا يفيد إقامة الصبي الصغير ويجلس أحد مكانه، لأن هذا أيضا قد يكره الصبي في الحضور للمساجد ويجعله يكره تقدم في الصفوف ويكره حتى الكبار هؤلاء الذين قد يعني يتساهلون في إبعاده عن مكانه وهو جاء لخير ويريد خير، فلذلك لا يقام حتى الصبي. نعم.
ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه
يقول ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع له يحفظ له، أرسل واحد وقال احفظ لي المكان هذا اجلس فيه إلى أن آتي، فإذا جيت أنت تقوم وأنا أجلس فيه. مثل يقول لشخص فلان أنا عندي شغل أتأخر لكن اذهب إلى المكان الفلاني فاجلس فيه، ثم إذا جاء هذا الشخص بعدما فرغ من شغله أقام هذا الشخص وجلس مكانه. فالمصنف يقول ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني أن هذا يستثنى هذا الأمر، وهذا يعني ما عليه دليل، لأنه يحجز المكان ليس لنفسه، هو ما جلس فيه لا لنفسه وإنما لغيره، فقد يراه شخص ظن هذا العمل عمله لنفسه، والأماكن الفاضلة حق بها الإنسان نفسه الذي يتقدم إليها وليس يجعل غيره يحجز له مثل هذا المكان الذي ذكره.
وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه،
وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، أي جلس ليحفظه لشخص بدون يعني أن يقول له الشخص احفظ لي هذا المكان، فإذا جاء هذا الشخص قام عنه.
قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره.
نعم، لأن النائب يقوم باختياره، أي فلم يكره جلوسه فيه، هو يعني ما أحد أقامه وقام باختياره.
لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله
لكن إن جلس هذا الشخص في مكان الإمام يعني الخاص بالإمام أو طريق المارة بحيث يضيق عليهم الطريق، أو استقبل المصلين في مكان ضيق واستقبل المصلين، فإنه لهم أن يقيموه من هذا المكان الذي جلس فيه.
قاله أبو المعالي.
نعم.
وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل.
نعم، قال المصنف وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، يعني يوثر غيره ليتقدم في الصف، بدل من هو يتقدم جعل غيره يتقدم، مثل يكون في الصف الأول فأراد أن يتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكانه، فيكره هذا الفعل. ودليل الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، لم يجدوا سبيل لذلك إلا القرعة لفعلوا القرعة من أجل التقدم في هذا المكان. هذا دليل على أهمية الصف الأول، وأن الناس لو علموا فضله فسيسبقون عليه حتى ولو لم يكن لهم سبيل إلى ذلك إلا القرعة لفعلوا، فكيف يوثر غيره بهذا المكان ويتأخر؟ لأن هذا يدل على أنه المتأخر ليس عنده رغبة في هذا الفضل، أو ما فهم المعنى الذي يقتضيه المسابقة في فعل الخيرات وتقديم مثل الأفضل على غيره. لكن بعض العلماء ذكر أن له أن يوثر غيره إذا كان من باب التأليف، من باب التأليف لقلب إنسان، أو يرى يعني أن ولي الأمر مثلا يحضر في هذا المكان أنسب له فتأخر من هذا الباب، من هذا الباب يكون ما عليه بأس يعني في مثل هذا بهذا القصد، يعني بهذا القصد. طبعا الإيثار أنواع، يعني الإيثار بالواجب حرام، أن يوثر غيره بواجب عليه هذا محرم، وأن يوثر بالمستحب فهذا مكروه، وأن يوثر بالمباح هذا مطلوب، وأما الإيثار بالمحرم فهو حرام على المؤثر والمؤثر. مثال الإيثار بالواجب، مثلا حان وقت الصلاة وما فيه ماء يكفي للوضوء إلا الماء الذي عنده، فآثر به غيره وأعطاه غيره، ثم هو يتيمم للصلاة، في هذه الحال ما يجوز، لأنه هذا واجب عليك فلا تؤثر به غيرك، لأنه واجب عليك ويتعلق بالعبادة. الإيثار بالمستحب مكروه، مثل هذا الذي مر معنا قبل قليل، أن يؤثر غيره ليتقدم في الصف، فإن هذا الإيثار يكون مكروها. الإيثار بالمباح مطلوب، مثل يؤثر غيره بطعام مباح أو لباس مباح أو نحو ذلك، مثل ما فعل الأنصار رضي الله عنهم للمهاجرين، فهذا يكون مطلوبا ومرغبا فيه. الإيثار بالمحرم حرام، لأنه يحرم على المؤثر والمؤثر، لأنه لا يجوز لا للمؤثر ولا المؤثر يعني فعله. إيش يمثل له ذا مثلا؟ ها خراج إيش؟ دخان؟ يعني يعطي غيره دخان؟ ممكن. ها لو حضروا في حفل مثل غناء أو موسيقى، ها وقال تقدم في الصف، أنا حاجز أول، تقدم أنت في الصف الأول، ها وأنا بتأخر، هذا ما يجوز، ليس له أن يحضر ولا أن يؤثر غيره، فيكون حرام على المؤثر والمؤثر. نعم.
لا قبوله.
لا قبوله، أي لا يكره يعني قبوله. شخص آثر شخص وقال تفضل مثلا في الصف الأول، فالمؤثر هنا يعني لا يكره له أن يقبل هذا الخير، لا يكره له هذا في حقه.
وليس لغير المؤثر سبقه.
أي وليس لغير المؤثر سبقه، يعني لا يحل لغير المؤثر سبقه. مثال يعني شخص آثر، يعني آثر زيد عمرا بمكان، فسبق إليه بكر، بكر شاف هذا يؤثر هذا وهو جاء محلهم، أنا لا، لأنه بكر ليس مؤثرا، لأن فيكون هذا يعني ليس له ذلك، لا يجوز. وأشد منه ما لو جبذ إنسان جذبه من الصف ليجلس ليقف معه، ثم هو جلس مكان المجذوب، ما جلس مكان هذا، سحبه من الصف وراح وجلس مكانه، هذا لا يجوز، لأنه حتى المسحوب والمجذوب قد لا تصح صلاة، يمكن يجلس وحده في الصف، فهذا لا يجوز ولا يليق، وليس من الأدب يعني فعل مثل هذا الأمر. نعم.
وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه.
وحرم رفع مصلى مفروش، يعني مقصود بالمصلى هنا إيش؟ السجادة مثلا، السجادة، يعني شخص جاء وفرش مصلى يعني سجادة تحجز له المكان، فالمصنف يقول إيش؟ حرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، يعني هذا السجادة كالنائب عن صاحبها، يعني إذا رفع المصلى المكان المفروش الذي يصلي عليه ثم انصرف، هنا يقول المصنف أنه يحرم عليه. شخص وضع سجادة مثلا تحجز له المكان، ثم يعني جاء شخص ورفعها المصنف هنا يقول أنه يحرم عليه أن يرفع هذا المصلى، لأن هذا المصلى اللي هو السجادة يقول نائب عن صاحبه، عن صاحبه، فكما قالوا لا يقيم أحدا فيجلس مكانه، أيضا لا يرفع هذه السجادة وهذا المصلى فيجلس مكانها حسب كلام المصنف. نعم.
ما لم تحضر الصلاة فيرفعه.
ما لم تحضر الصلاة، يقول ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، ما لم تحضر الصلاة فيرفعه. إن حضرت الصلاة بإقامتها فللشخص للناس رفع هذا المكان، لأنه في هذه الحال لا حرمة له، ولو أبقيناه لكان إيش كان في الصف إيش فرجة، وهذا خلاف إيش خلاف السنة. لكن هل يصلي على السجادة نفسها؟ لا، ما يصلي، لأنها ملك الغير ومال الغير، لابد يستأذن منه، ولكن يرفعها. ويستثنى من هذا ما إذا كان الإنسان في المسجد، يعني حاجز مكان وهو ليس في المسجد، هذا أقل أحوال الكراهة، يعني يحجز مكان وهو ما هو جاء. لكن لو حجز مكانا وهو بقي داخل المسجد، إما راح إلى ناحية يقرأ قرآن أو يتنفل أو يستريح قليلا، هو ما زال داخل المسجد، فإنه يستثنى من هذا الفعل، مثلا ينتظر تقام الصلاة ثم يعود إلى المكان المتقدم الذي هو يعني فرش فيه أو حجز فيه، فإنه في هذه الحالة يكون مستثنى من المنع، بشرط أنه متى ما يعني أقيمت الصلاة تقدم يعني إلى هذا المكان. نعم.
لأنه لا حرمة له بنفسه.
لأنه لا حرمة له بنفسه، يعني هذا الشيء المفروش. نعم.
ولا يصلي عليه.
نعم، ولا يصلي عليه لما ذكرنا، لأنه ملك غيره ومال غيره ويحتاج الإذن منه.
ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به.
نعم، وأيضا هذا يعني يدخل في المعنى المستثنى، من قام من موضع لعارض لحقه، يعني هو كان جالس في موضع من أجل الصلاة لكن حصل له عارض، أراد الوضوء أو ظرف مر به فيخرج ثم يعود قريبا، فإنه يعني أحق بالمكان من غيره، حق بالمكان من غيره،
لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه مسلم.
لقول صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به. فإذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه كما قال المصنف ثم عاد فهو أحق به، العارض الذي الحق مثل ما ذكرنا قد يحتاج إلى الوضوء أو يعني لما به ظرف يستدعي خروجه، فهو أولى وحق بالمكان. نعم.
ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا.
نعم، قال ولم يقيده الأكثر، يعني أكثر العلماء في المذهب لم يقيده بالعود قريبا، وهذا أصح إذا كان العذر باقيا، إذا كان العذر باقيا، لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز له أن يخرج من المسجد ويبقى المصلى إذا حصل له بعذر فكذلك إذا استمر به العذر، لكن لو أقيمت الصلاة ولم يحضر فيرفع هذا المكان ليصلى فيه.
ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كانت وقت نهي حتى يصلي. نعم. ركعتين.
قال ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس، لم يجلس يعني بمكانه الذي هو فيه، بل حتى يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، ولو إشارة إلى الخلاف في الصلاة في وقت النهي، قال ولو كان وقت نهي، فهذا فيه إشارة إلى الخلاف، لأن وقت يعني قيام الخطيب بالخطبة هو وقت النهي، وقت الزوال، وهذا دخل المسجد هو منهي يعني أن يجلس حتى يصلي ركعتين. فلذلك قال ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين. نعم
يوجز فيهما.
نعم قد تقدم معنا يعني أنه صلاة النفل وقت النهي مكروهة، الأوقات اللي فيها منهي عن الصلاة فيها، ومنها زوال الشمس عن كبد السماء. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهذا دليل على إيش؟ على أن ذوات الأسباب تستثنى من النهي، لأنه تعارض أمر ونهي. الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة أو الخمسة، الثلاثة اعتبار الضرورة والخمسة على سبيل السعة. فمن العلماء من قال تصلى في هذه الأوقات المنهي عنها قضاء الفوائد، قضاء الصلوات الفوائد، لكن لا تصلى النفل. ومن العلماء من رأى أن النهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة دخله الخصوص، دخله الخصوص، والأمر بالصلوات ذات الأسباب ما دخله الخصوص، فتبقى صلوات ذوات الأسباب على إطلاقها وعمومها تصلى حتى في وقت النهي. فإذا دخل المسجد ولو في وقت النهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل حتى والإمام يخطب الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك الصلوات الأخرى ذوات الأسباب فإنها تصلى. لو طاف بالمسجد الحرام يعني جاءت صلاة الركعتين وهو في وقت نهي فإنه يصلي الركعتين لأنها من ذوات الأسباب. ولذلك قال ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي، يقول حتى يصلي ركعتين. نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه.
نعم فيصلي ركعتين.
زاد مسلم وليتجوز فيهما.
نعم زاد مسلم فليتجوز فيهما. نعم
فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل.
نعم إن جلس ما صلى يقوم يعني ويصليه يأتي بهما ما لم يطل الفصل، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، لما رآه جلس قال قم فاركع ركعتين، فدل على أنه يقوم ويصلي ما لم يطل الفصل.
فتسن تحية المسجد لمن دخله.
نعم قال فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت النهي، غير وقت النهي يقوله المصنف، والصواب أنه حتى في وقت النهي ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. نعم
غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد.
إلا الخطيب، إلا الخطيب يعني يستثنى. نعم
أو بعد شروع
تحية المسجد لمن دخله غير وقت النهي إلا الخطيب. نعم
وداخله لصلاة عيد.
هذه إلا الخطيب يعني ما يصلي، إلا الخطيب يعني ما يصلي تحية المسجد ولو في غير وقت نهي، لأنه مستثنى يقول إلا الخطيب وداخله يعني داخل المسجد لصلاة عيد، لأن صلاة العيد ما يصلى لها نفل قبلها، أي فيجلس ولا يصلي تحية المسجد.
أو بعد شروع
هذا لو صلى في مصلى العيد، إذا كان مصلى العيد في الصحراء، لكن لو صلىها في المسجد فيدخل في عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن أنت جيت قبل أن يشرع الخطيب في صلاة العيد، في صلاة العيد قبل يشرع الإمام في صلاة العيد وهو صلىها في المسجد، إذا فتصلى التحية. لكن لو صليت في الصحراء في مصلى وليس في مسجد فهنا يقال أنه ما تصلي صلاة تتقدم بها صلاة العيد، أنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين صلوا معه في مصلى العيد أنهم صلوا قبل صلاة العيد. نعم.
أو بعد شروع في إقامة،
أو بعد شروع في إقامة، يعني إذا شرع الإمام في الإقامة فليس للداخل أن يصلي تحية المسجد. الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وقيمه،
وقيمه يعني قيم المسجد، هذا الذي يقوم على المسجد ويعتني بالمسجد وما يحتاج إليها المسجد. إذا دخل وصلى تحية المسجد المرة الأولى يكفي، لأنه قد يخرج أكثر من مرة من أجل أمر يتعلق بالمسجد، فلذلك ما يؤمر كل مرة بأن يصلي تحية المسجد في كل دخلة يدخلها المسجد. نعم.
وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف،
يقول وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف، هو تحية المسجد الحرام الطواف لمن نوى الطواف وأراد الطواف. أما إذا دخل المسجد الحرام مثلا ليقرأ القرآن أو ليستمع درس أو نحو ذلك فيصلي ركعتين كما يصليها داخل أي مسجد، وإنما تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف أو جاء يقصد الطواف فإنه يبدأ بالطواف. نعم.
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه.
نعم. قال ولا يجوز الكلام والإمام، قد شرع في الخطبة. نعم. إذا كان منه بحيث يسمعه، يعني إذا المنع جاء إذا كان المصلي يسمع الخطبة، لكن إذا كان في بعيد ولا يسمع الخطبة يعني ما يدخل في هذا المعنى. المصنف يقول ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لو قال والخطيب يخطب فهو أولى، لأنه قد يخطب غير الإمام، قد يخطب غير الإمام الذي يصلي. نعم.
لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد.
نعم. يقول لقوله تعالى، هذا المنع يعني من الكلام أثناء الخطبة، يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، والأكثر على أنها في الصلاة، يعني إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنه في الصلاة، ولا مانع، يعني لا مانع من العموم. فقال لقوله صلى الله عليه وسلم من قال صهن يعني أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لغى من اللغو، واللغو الإثم، والكلام الملغي يعني الكلام الساقط. قال النووي وغيره الكلام في حال الخطبة لغو، وهنا قال من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، رواه الإمام أحمد. وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير من مثل هذا الفعل، والذي يقول له لصاحبه في المسجد أنصت لا ليست له جمعة، مع أنه ينهى عن منكر يريد إسكاته، لكن لأنه ممنوع المستمع للخطبة أن يتكلم بشيء فدخل هذا المعنى. قوله لا جمعة له يعني المقصود أنه لا ينال أجر الجمعة، وليس معنى ذلك أنه لا تصح منه الجمعة، لكن أجر الجمعة كثير ومع ذلك يفقد هذا الأجر الكثير بسبب الكلام الذي قيده المصنف يعني بغير حاجة، ولا سيذكر أنه يستثنى إذا كان لحاجة. نعم.
إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام.
نعم. إلا للإمام فلا يحرم عليه الكلام أثناء الخطبة. نعم.
أو لمن يكلمه لمصلحة.
نعم. أو لمن يكلمه يعني الإمام لمصلحة، يعني قيد المصلحة قيد للمسألتين جميعا، وهما من وهو من تكلم مع الإمام من المأمومين أو الإمام إذا تكلم مع أحد، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة، لا بد يكون الكلام الذي يتكلمه لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها أو بغيرها. فما يحسن الكلام فيه مما يحسن يعني مما يحسن الكلام فيه. وكذلك المأموم لا يتكلم إلا لحاجة تتعلق بمصلحة الصلاة. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، يعني السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ورد عليه، والرجل الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء له الاستسقاء فإنه كلمه وهو يخطب ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في حاجة فإنه يكلم المأموم الإمام ويكلم الإمام المأمون. من الحاجة مثلا أن يخطي الإمام في قراءة آية أثناء الخطبة، أو يلحن فيها لحن ليغير المعنى، فللمأموم أن ينبهه لذلك يعني، وله أو أسقط جملة مثلا من الآية، فللمأموم أو للسامع له يعني أن يبين له ذلك. أو كان فيه مصلحة مثلا قطع التيار كهربائي، للإمام يكلم أحد يصلح هذا ليستفيد الناس من سماع الخطبة. نعم،
ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة.
نعم، وهذا يجب يعني إذا كان لتحذير ضرير يخشى أن يسقط في بير أو يهلك، أو غافل من هلكة يعني يخشى عليه ضرر نار تحترق أو شيء من هذا، فهنا يجب الكلام لتنبيه هؤلاء. نعم،
ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها.
نعم، يجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة، لأن المنع هو من أجل الاستماع للخطبة، من أجل الاستماع للخطبة. طبعا الكلام فيما يجوز من ذكر وحديث ونحوه. نعم،
وإذا سكت بين الخطبتين.
نعم، إذا سكت بين الخطبتين لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها.
أو شرع في الدعاء.
أو شرع في الدعاء يعني يجوز الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء، لأنه قد فرغ من أركان الخطبة وليس الدعاء من الأركان، وإذا كان ليس من الأركان لا يجب الإنصات له، لكنه يستحب الإنصات له.
وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب.
نعم، إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فالسامع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون سرا لكي لا يشوش على من بجواره.
وتسن سرا.
نعم، وتسن سرا. نعم،
كدعاء وتأمين عليه.
كدعاء وتأمين عليه يعني يكون ذلك سرا.
وحمده خفية إذا عطس.
نعم، يعني الإمام إذا عطس يحمد الله سرا لكي لا يعني يشغل السامعين لخطبته بالرد عليه.
ورد سلام.
ورد السلام يعني له رد السلام بحيث يسمع من بجواره.
وتشميت
لكن عاطس. داخل لا يسلم لا على الإمام ولا غيره لكي لا يشوش عليهم أثناء الخطبة.
وتشميت عاطس.
وتشميت عاطس يعني يسمعه التشميت بقدر ما يسمعه.
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام.
إشارة أخرس يعني إذا فهمت ككلام لقيامها مقامه، يعني الإشارة مقام الكلام بالنسبة للأخرس، تقوم الإشارة مقام الكلام، فما يمنع منه المتكلم يمنع منه الأخرس إذا قام بعبارة تقوم بإشارة تقوم مقام العبارة، لأنه يفهم من الأخرس مراده مقصوده مثلا في البيع وغيره، فتحرم عليه حيث يحرم الكلام، يعني تحرم الإشارة على الأخرس حيث يحرم الكلام لأنها في معنى. نعم.
لا تسكيت متكلم بإشارة.
لا تسكيت متكلم بإشارة، كيف يسكت المتكلم بإشارة؟ يعني يقول له مثلا، يفهم منها أنه أسكت بدون أن يتكلم، بدون يقول له أسكت في الخطبة، يضع أصبعه على فيه، يعني المقصود منها أنك لا تتكلم لا تتحدث والخطيب يخطب. فالتسكيت متكلم بإشارة ما تدخل في الكلام، ما تدخل في الكلام.
ويكره العبث.
نعم، يكره يعني العبث، سواء عبث بيديه أو بلحيته أو بثيابه أو نحو ذلك.
والشرب حال الخطبة إن سمعها.
نعم، ويكره أن يشرب الماء حال الخطبة إذا كان يسمع الخطبة.
وإلا جاز نص عليه.
جاز نص عليه إذا لم يسمع الخطبة، وجاز أيضا إذا كان العطش شديد، إذا كان العطش شديد فله يعني أن يشرب ولو الإمام ولو الخطيب يخطب.
باب صلاة العيدين.
نعم، انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على صلاة العيدين، فقال باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فهذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين، ولذلك قال باب صلاة العيدين، تثنية عيد، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يعني يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر فمناسبته بعد ما ينقضي المسلمون من صوم رمضان، وأما الأضحى فمناسبته بعد اختتام عشر ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي جاء فيها ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام هذه العشر، يعني العمل الصالح. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني ما يفوقها في الفضل إلا عمل واحد على هذه الصفة المذكورة، يخرج بماله نفسه في الجهاد ولا يرجع لا بماله ولا بنفسه، فهذا يفضل العمل الصالح في غير هذه العشر. أما ما عدا هذا العمل على هذه الصفة فالعمل الصالح في هذه العشر أفضل منه. نعم.
سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته.
نعم، سمي به العيد يعني بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر في أوقاته، يعني مرة بعد أخرى يعود ثانية، ومجيء في الزمان وفي المكان، ثم صار يعني عالما على اليوم نفسه، على اليوم نفسه الذي يعود مرتين أصبح يسمى العيد. نعم.
أو تفاؤلا.
أو تفاؤلا ليعود ثانية.
وجمعه أعياد.
وجمعه أعياد. وجمعه أعياد. فالمصنف ذكر صلاة العيدين والمناسبة لهذين العيدين، ولا يوجد عند أهل الإسلام إلا الأعياد الثلاثة، لعيد الأضحى وعيد الفطر والجمعة، الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هذه الثلاثة أعياد التي شرعها الشارع للمسلمين. قال وجمعه أعياد، وأصله أعواد أصل الكلمة، وإنما عدل عنه للزومها في الواحد أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب، فيقال العيد أعياد، جمعها أعياد. نعم.
وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية.
نعم، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، يعني في المذهب أنها فرض كفاية، وفرض الكفاية هو يعني ما قصد بالذات بغض النظر عن إيش؟ عن الفاعل، أي قصد به الفعل بقطع النظر عن الفاعل، كالأذان فهذا يكون فرض، فيكون فرض الكفاية مطلوب من المجموع لا من الجميع، مطلوب من المجموع لا من الجميع، أي مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية لأن الجميع يلزمه، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا قام به العدد الذي يكفي فإنه يسقط عن الباقين فلا تلزمهم،
لقوله تعالى فصل لربك وانحر.
نعم، لقوله تعالى فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليه.
نعم، يعني المذهب والمشهور من المذهب أن صلاة العيد فرض كفاية، والإمام أحمد أنه فرض عين، أنه فرض عين كما هو مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرض عين لأن الأمر جاء به، فصلي ربك وانحر، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء وأمر حتى الحيض أن يخرجن لصلاة العيد، فقالوا هذا دليل على تعينه، على تعينه. وهناك من يرى، وهو رأى الإمام أحمد، أن صلاة العيد سنة لحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع.
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
نعم، قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، أي صلاة العيد لو تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها لأنها من علام الدين الظاهرة، والمقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل فهي أوسع، فليس كل من جازت يعني مقاتلته جاز قتله، ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافرا، بل قد يكون مؤمنا كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فلا يلزم من المقاتل أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. فهنا في الآية أمر بإيش؟ أوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة بنص الآية لا تخرج عن الإمام بالقتال. قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف يقاتل فكيف يقاتل وهو يعني لم يصل إلى مرحلة الكفر؟ فيقال أن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يجوزه، فجاء في الشرع يعني ما يجوز قتال الخوارج وقتال البغاة، قتال يعني من ترك شعائر الإسلام، وقتال وقتل من يستحق القتل ولو كان مؤمنا، كقاتل كمسلم قتل مسلم والزاني المحصن يرجم، فلا يلزم من القتل أن يكون المقتول كافرا، أن يكون المقتول كافرا. لكن هذه مما تختص بالإمام، الأحكام التي تختص بالإمام، فلا يقاتل هؤلاء إلا الإمام، لا يقاتل يعني سواء الجهاد الذي يقاتل به الكفار أو مقاتلة الخوارج أو البغاة أو مقاتلة مانع الزكاة أو مقاتلة يعني من لم يظهروا شعائر الدين، فهذه أمور موكولة للإمام وليست لغيره، ليست لأفراد الناس. كذلك إقامة الحدود والتعزيرات هذه كلها موكولة للإمام، لأن يعني لو تركت لأفراد الناس لحصل فوضى وفتنة، واحد يقتل واحد يقول ارتد أو يقتل فتصبح، فهذه يعني جعل الشارع وأمرها موكول للإمام وليس لأفراد الناس. نعم،
لأنها من أعلام الدين الظاهرة.
أي نعم، قال لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وفي تركها يعني تهاون بالدين. نعم،
وأول وقتها كصلاة الضحى.
نعم، قالوا أول وقتها كصلاة الضحى. طيب وصلاة الضحى متى؟ ها؟ ها؟
ارتفاع الشمس قيد
ربع، يعني مقدار ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. فالمصنفون قال وقتها وقت صلاة الضحى، صلاة الضحى تقدمت معنا، تقدمت معنا صلاة الضحى. طيب لماذا ما قال إيش؟ والضحى هنا
وقال بارتفاع الشمس قيد رمح وليكتب بما مضى. فيعني العلماء رحمه الله تعالى قد يتركون مثل هذا الشيء أساس طالب العلم يبحث يبحث إذا مر عليه مثل هذا يبحث ويرجع فيستفيد من الرجوع يعني للبحث عن المعلومة. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع.
نعم. فهذا وقت صلاتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني تقريبا ربع ساعة.
وآخره أي آخر وقتها الزوال أي زوال الشمس.
نعم. آخر وقت صلاة العيد هو زوال الشمس. قال أي زوال الشمس يعني زوال الشمس عن كبد السماء. وذلك أن الشمس إذا طلعت صار لها ظل من ناحية كل شاخص، كل شاخص تطلع الشمس شيء مرتفع يكون له ظل من جهة الغرب، وكلما ارتفعت الشمس قصر الظل إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي الظل ينتهي في النقصان، بعد ذلك يبدأ ينشاب. فهذا زوال الشمس إذا انتهى يعني الظل من ناحية الغرب ونقص وبدأ في الزيادة الثانية للجهة الأخرى المخالفة، فهنا يكون بدأ الزوال، يكون بدأ الزوال. نعم.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
نعم. لم يعلم بالعيد إلا بعده يعني ما علموا أن هذا اليوم عيد إلا بعد ما زالت الشمس فإنهم يصلون العيد من الغد قضاء.
لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه.
نعم. إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون، يجب عليهم أن يفطروا لأنه ما يجوز صيام يوم العيد، فإن يجب عليهم أن يفطروا ويجعلون صلاة العيد من الغد. لكن في عيد الأضحى ما يذبحون الأضاحي إلا من الغد بعد ما يصلون في وقت الصلاة المعتاد، لأن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة من الغد، بعد الصلاة من الغد. فقضاء العيد لا يكون في اليوم نفسه وإنما يكون في الغد في 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 وقته لكن من الغد. فالصلوات قضاؤها يعني على أنواع. الأول ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي مثل الصلوات الخمس. صلوات الخمس إذا فاتت الإنسان فإنه يقضيها بعد زوال العذر، إن كان نائم بعد ما يستيقظ، إن كان ناسيا بعد إيش ما يذكر. وفي من الصلوات ما لا يقضى إذا فات وهو الجمعة. الجمعة إذا خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لم يقضوها جمعة وإنما يصلوها إيش يصلوها ظهرا يصلوها ظهرا. فيه ما لا تقضى إذا فات وقته إلا في وقت من اليوم الثاني، وهذا هو إيش اللي ذكرناه صلاة إيش صلاة العيد. وفي ما لا يقضى أصلا كصلاة الكسوف، إذا انجلى الكسوف والناس ما صلوا انجلى الكسوف فإنها ما تصلى يعني بعد انجلى الكسوف. نعم.
وتسن صلاة العيد
يعني كل ذوات الأسباب إذا فات سببها فإنها ما تصلى. نعم.
وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا.
نعم. وتصلى صلاة العيد تسن صلاة العيد في صحراء إقامتها في صحراء خارج البلد. خارج البلد قال المصنف قريبة عرفا، يسن يعني أن تكون قريبة، الصحراء قريبة من البلد لئلا يشق على الناس. نعم.
لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه.
نعم، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، إلى المصلى، وكان خارج يعني البلد في الصحراء، لكن كان قريب من البلد. نعم،
وكذلك الخلفاء بعده. ويسن
نعم وكذلك الخلفاء بعده كانوا يفعلون، يعني يخرجون إلى الصحراء ليصلوا فيها، والتعليل أن ذلك أشد إظهارا لهذه الشعيرة، أشد إظهارا لهذه الشعيرة. لكن إذا كان ما في الصحراء إلا بعيدة عن البلد أو تسع البلد أو كثر الناس، فيصلون في مساجدهم التي يصلون فيها الجمعة.
ويسن تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر فيؤخرها.
صلى تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، ويذكر دليل ذلك
لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الإضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
نعم، هذا دليل تقديم الأضحى، صلاة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر، فدل هذا الأثر، هو مرسل ضد المتصل، المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ليتسع وقت التضحية بتقديم صلاة الأضحى من حين خروج وقت النهي، والاستحباب الإمساك حتى يفرغ من الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة، يعني في الأضحى الاستحباب أن يبقى ممسكا إلى أن يفرغ من الصلاة. أما في الفطر لا، فالأفضل أن يشرع في الأكل قبل الصلاة، لأنه هذا يوم يحرم صومه فيبادر إلى ذلك.
ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر.
نعم، قال ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر. قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافا. نعم، يعني الأكل قبل صلاة الفطر.
لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه. نعم، أحمد.
نعم، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، يعني يقدم الفطر على الصلاة ولو بتمرات، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، يعني يؤخر عن الصلاة.
والأفضل تمرات وترا.
والأفضل يقول تمرات وترا، التمرات وترا إذا ما تكفي واحدة، لأنه قال إيش؟ تمرات وترا، واحدة لا يحصل بها يعني السنة هنا، لأن لفظ الحديث حتى يأكل تمرات، على هذا فلابد من ثلاث فأكثر، ثلاث، خمس، سبع، تسع، 11، المهم أن يأكل تمرات يعني ويقطع على وتر، ولو أكل رغبته حتى الشبع ما فيه بأس، وإن أكل سبعا فحسن، يعني إن أكل سبعا فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من تمرات العالية، وفي لفظ من العجوة، من العجوة، فإنه لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، والحديث في الصحيحين، فيكون التصبح بسبع تمرات هذه تمنع من الإصابة بالسحر والعين، يعني في الحديث قال من تمرة العالية العوالي في المدينة، أو من العجوة، لأنه جاء بعض ألفاظ الحديث العجوة، جاء في بعض ألفاظها في الصحيح ما بين لابتيها، فيدخل إيش؟
كل التمر،
كل إيش؟ كل تمر المدينة يدخل، كل تمر المدينة يدخل، لأنه قال ما بين لابتيها، وما بين لابتيها فيه العجوة وغير العجوة، فيها العجوة وغير العجوة. ومن العلماء من يقول هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، يعني ذكروا عجوة المدينة أو عالية المدينة أو ما بين لابتيها، فيدخل فيه كل تمر يتصبح الإنسان فيه بسبع تمرات، وهذا اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. ومن العلماء من يقيده، ما يجعل سبع تمرات مطلقة من أي تمر، لكن إذا أردت تقيده، تقيده بماذا؟ هل تقيده بالعجوة أو بالعالية أو بما بين لابتيها؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن كل تمر المدينة يدخل، يدخل في ذلك، يقول هذا دليلها كله يدخل، يعني ذكر العالية وذكر العجوة وذكر ما بين لابتيها، فيكون كل تمر المدينة يدخل في ذلك. هل نعديه إلى غير تمر المدينة فيكون كل تمر يدخل فيه؟ هل هذا مما يحمل فيها المطلق على المقيد؟ على كل، إذا أكل سبع تمرات ما يضره إن كان أصاب يعني المعنى المقصود، وإلا فالتمر هو خير غذاء، يعني التمر يعني يوجد فيه من الغذاء ما لا يوجد في غيره، حلوى وفاكهة وغذاء، يعني ما لا يوجد طعام آخر يماثل التمر. بعض العلماء كأن يفهم من كلامه يعني أنه ليس خاص بهذا المذكور، كما ترجح الشيخ ابن سعدي أنه هذه للتمثيل. طيب قد هل يرد إيراد لما يقال يعني لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ هنا لكن إذا أخذت بالمطلق أخذت بجميع أفراده، أساس الحديث يدل عليه، لكن إذا أخذت بالمقيد أخرجت ما لا يشمله القيد. لكن هل هذا أمر يعني تعبدي أساس نقول أنه سنة بحيث نحمل المطلق على المقيد، أو أنه أمر يعني جاء في الحديث ونفعه ظاهر فلا يضر حتى عدم التقييد؟ كلام الشيخ ابن عثيمين كأنه يشير إلى هذا المعنى، أنه يعني أن هذا إشارة إلى نفع التمر، وأنه يقي من السم والسحر بهذا العدد الذي جاء في الحديث، والله أعلم. لكن ما يضر، يعني نكل السبع سواء من تمر المدينة أو غيرها فهو يعني خير. نعم.
والتوسعة على الأهل والصدقة.
والتوسعة على الأهل والصدقة، الأهل يعني في يومي العيدين للعموم، ولأن يوم سرور وتسن الصدقة فيهما ليغنى الفقراء عن السؤال.
وعكسه أن يسن الإمساك في الإضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم.
نعم، عكس الإفطار، عكس العيد في رمضان، عيد الأضحى، عيد الفطر يقدم لأنه يعني يأكل التمرات قبله، وعيد الأضحى يؤخره حتى يصلي ليأكل من أضحيته.
والأولى من كبدها،
يعني من كبد الأضحية، يقول الأولى من كبدها. لماذا خص الكبد؟ لأنه الأسرع، يعني الأسرع تناولا وهضما، يعني قد يأخذ وقت متى تنضج الأضحية فيأخذ من الشيء الذي يكون سريعا.
وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر.
نعم، قال وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، يعني من مطر وغيره ممن يمنع الخروج، أو ضيق المكان أو اتساع البلد أو نحوه، يعني إذا كان ما في حاجة، إذا كان ما في حاجة لتدعو تمنع من الصلاة أو تحد من الصلاة في الصحراء فتكره صلاة العيد في الجامع. لكن إذا كان هناك ما في عذر فيخرجون إلى المصلى.
إلا بمكة المشرفة،
قال إلا بمكة المشرفة فلا تكره صلاة العيد فيه، بل تسن فيه لفضيلة البقعة وشرفها. الله أكبر، الله أكبر. الأخ يقول هل الإثار بالواجب حرام؟ نعم، ذكرناه في الدرس، الإثار بالواجب حرام، مثل ما عنده للوضوء فقط الذي يتوضأ به فيعطي غيره وهو يتيمم، فهذا يدخل في الذي لا يجوز.
يقول صلاة العيد ما علموا إلا بعد الزوال، لكن لا يصلون القضاء بعد الزوال لأنه يكون انتهى الوقت. هل هذا صحيح؟ هذا الذي ذكرناه في الدرس، نعم، أنه إذا ما علموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس فيصلون العيد من الغد. هل يجوز التحدث بين الخطبتين إلى المأموم؟ للحاجة يجوز، طالما الخطيب ما يتكلم نحتاج إلى ذلك. يقول صلاة المغرب خلف باب المجيدي حيث كان يوجد صفوف كثيرة لكن لا يوجد صفوف في الأمام، إذا كان يرون المأمومين فالصلاة صحيحة حتى ولو تباعدت الصفوف. يقول من نعس وقت الخطبة هل يحق له أن ينتقل في مكان آخر يرجو ذهاب نعاسه؟ ما في بأس إذا وجد مكان وما يتخطى الرقاب ولا يضيق على أحد. هل يجوز وضع السجادة بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر إلى يوم الجمعة في الصف الأول ثم الخروج من المسجد النبوي للاغتسال في المنزل؟ يعني إذا كان موجود يعني وخرج لحاجة ويعود إلى مكان هذا ما في بأس، لكن أن تحجز له وما يأتي إلا قريب من وقت الصلاة هذا الذي ذكرنا أنه يكره هذا الفعل. يقول ألفاظ الأخ، يقول بالنسبة للتشهد في الصلاة هل يقال السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ يقول سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه يقال في التشهد السلام على النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. على كل ما أدري الكلام هذا اللي نقلته عن الشيخ الألباني، لكن ألفاظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه توقيفية، النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة وعلمها المسلمين فيجب أن يتقيد بها توقيفية. الألفاظ التحيات التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الألفاظ الصحابة فيتقيد بها. وهذا الأخ يسأل عن الفرق بين البغاة والخوارج. الفقهاء أو العلماء رحمه تعالى يعني قد يطلقون على البغاة خوارج، وهناك من يفرق. إذا اعتبرنا أن الخارجي هو من يخرج على الإمام الحق، كل من يخرج على الإمام الحق فيدخل حتى البغاة. وإذا اعتبرنا الخوارج بصفاتهم المعروفة التي جاءت في السنة وهو اعتقادهم تكفير مخالفيهم بالذنب ويترتب على ذلك خروجهم على الوالي فهم يخرجون عن السنة أولا ثم يخرجون على الوالي بناء على أنهم يعتقدون فيه ما يكفره، فيختلف هنا عن البغاة لأن البغاة مطلبهم دنيوي وليس عن عقيدة ودين، يعني يطالبهم بحق يطالبهم بكذا وعندهم تأويل سائغ، فهم يختلفون من هذه الناحية عن الخوارج. تستطيع تقول كل خارجي باغي وليس كل باغي خارجي. فمن العلماء من جعل الصنفين واحدا بناء على أنهم يخرجون على الإمام سواء كان باغي ولا خارجي، ومن العلماء من فرق فقال أن الخارجي منشأه أمر عقدي يعتقد كفر مخالفيه ومنهم الإمام، ويرتب على الكفر أيضا استحلال الدماء والأموال و يعني الخروج، وأما الباغي فهو من أجل حق يظنه له أو يعتقده يعني أمره دنيوي وليس ديني. نعم. في الأخ يقول رجل في فرنسا طلق زوجته وبينهما أولاد منهما 6 سنوات 8 سنوات والأب عازم على الهجرة إلى بلاد الإسلام على الفور مع أولاده علما أن الأم باقية في فرنسا، فمن أحق بحضانة الأطفال؟ الحق بحضانة الأطفال هو الأصلح، يعني الأصلح منهما، إذا كانت الأم أصلح
في الحضانة فهي مقدمة، وكان الأب أصلح فهو مقدم على الأم، وإذا كان الأب أصلح يكون الحضانة له. في حال تعادلهما في الصلاح وكان سن الابن يعني السابع فما فوق فإنه يخير، الابن يخير يختار يعني أيهما. إذا كان في قاضي شرعي يذهبون إليه يحكم لهم بذلك. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة في الثانية بالغاشية؟ نعم، هذا ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، ويقرأ يعني سورة صبح والغاشية. الله أعلم.